بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى حينما بعث الرسل لم يبعثهم عبثا، وحينما خلق الخلق لم يخلقهم عبثا، وما تحمله الآية من معنى واضح ومحكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن المؤكد أن يعني حكمة وعلة الخلق هي العبادة لله تعالى، أن يطاع، أن يعرف. وكثير عندنا من الأحاديث أن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعرف، وهذه المعرفة تؤدي إلى العبادة، إلى الطاعة. يعني كلما عرف الإنسان ما الذي يوصله إلى رضا الله تعالى، بالتأكيد أنه سيصل إلى حد من حدود المعرفة والعبودية لله تعالى. وبالتأكيد أن كل ذلك لا يمكن أن يتم إلا ببعث الرسل والأنبياء، وحتى تلقى الحجة على هؤلاء، على الخلق أجمعين، لتكون الحجة لله البالغة. الله سبحانه وتعالى حجته بالغة على عباده، ليس لأحد حجة على الله تعالى، إنما الحجة لله تعالى على خلقه، على عباده. هذه الحجة تتم وتكمل ببعث هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء المبلغون عن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى بالتأكيد لم يتجلى لأحد، ولا يمكن أن يتجلى إلى أحد، فإذا لابد أن تكون هناك وسائط بين الله تعالى وبين خلقه، سفراء بين الله تعالى وبين خلقه، وهؤلاء السفراء مؤتمنون على أحكام الله تعالى وعلى إرادة الله. لذلك جعل هؤلاء الأنبياء هم الخلق والصفة المجتبات التي توصل ما يريده الله تعالى من أحكام ومن دواع للعبودية له سبحانه وتعالى. بعث الرسل وبعث الكتب معهم، وجعل يعني من عدله ورحمته بعباده أن خلق، أن اصطفى أيضا أوصياء لهؤلاء الرسل حتى تتم هذه الرسالة. يعني رسالة موسى عليه السلام لابد أن تكون هناك استمرارية وديمومة، حتى نجد أن هناك من المصلحة أن تكون هناك تغيير، أو هناك تغيير على مستوى الرسالة الأخرى، وهي الرسالة القادمة، رسالة عيسى عليه السلام. فلا بد أن يكون بعد موسى أوصياء، بعد موسى أوصياء، حتى إذا انتهت هؤلاء الأوصياء وانتهت مهمتهم، بدأ دورة جديدة من التبليغ، من الإرسال، وهو النبي عيسى عليه السلام، وله أيضا أوصياء. وهكذا هؤلاء الأوصياء دورة كاملة، حتى فلما انتهت هذه الدورة وصل الدور إلى نبينا صلى الله عليه وآله، ولنبينا صلى الله عليه وآله حتى تستمر هذه الدورة، فله أوصياء كذلك كباقي الرسل، كباقي الأنبياء. وما من نبي إلا وله أوصياء، وهذا طبعا متفق عليه عند كل المسلمين، يعني عند الشيعة وأهل السنة، أنه ما من نبي إلا وله أوصياء. فإذا من المسلم أن يكون للنبي صلى الله عليه وآله أوصياء، وهؤلاء الأوصياء منصوص عليهم، هؤلاء الأوصياء منصوص عليهم باعتبار أنهم مصطفون من قبل الله تعالى، أولهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وآخرهم الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. وهنا لا بد أن نشير إلى أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله تختلف عن رسالات الأنبياء الآخرين، باعتبار أنها هي خاتمة الرسالات، وإذا كانت خاتمة الرسالات فلا بد أن تكون هناك ميزة وخصوصية لهذه الرسالة بأوصياء آخرين، وهؤلاء الأوصياء يكملون ويستمرون في هذه المسيرة حتى آخر وصي من الأوصياء الذي يقيم دولة العدل لله على يده الشريفة إن شاء الله تعالى.
سمعت السيد، يعني نعرف أن معرفة الخالق سبحانه وتعالى تأتي عن هذا الطريق، بداية من الرسل ووصولا إلى أوصيائهم، لكن هناك لابد أن يكون هناك طريق للمعرفة بكيفية هذه المعرفة. سمعت السيد، يعني الماهية، لأن تكون هناك طريقة بين الرسول وبين الناس أيضا، هذه لابد أن تكون واضحة المعرفة حتى يتبين للناس أن هذا رسول وأن هذا إمام وأن هذا ولي، فكيف لنا أيضا أن نضع هذه المفاهيم وفق ما نريده في هذه السلسلة. سمعت السيد،
بالتأكيد أن هؤلاء الرسل هم منتجون من قبل الله تعالى ومصطفون من قبل الله تعالى، ومقتضى هذا الاصطفاء وهذا الانتجاب أن تكون هناك خصوصية لكل رسول ولكل نبي، وهذه الخصوصية عندنا يعني نحن الإمامية نعتقد بأن يكون حتى تتم يعني حجة الله بالغ على عباده حتى تتم، فلا بد أن يكون هؤلاء الرسل معصومون، لأن يعني مقتضى الرسالة، مقتضى التبليغ، مقتضى الإرشاد، يعني تبليغ رسالة إلهية سماوية لا يمكن أن يقوم بها أحد ما لم تكن له خصوصية، وهذه الخصوصية وهي العصمة. فلذلك لا بد أن يكون الرسول معصوم وأوصياؤه أيضا معصومون. قد يعني تختلف هذه العصمة، تشتد وتقل بحسب المقام النبي، بحسب مقام الوصي، أيضا بحسب مقتضيات الرسالة، بحسب مقتضيات المصلحة العامة التي يعيشها المجتمع آنذاك. لذا لا بد أن يكون المعصوم أو لا بد أن يكون الإمام معصوما، والنبي كذلك يعني يكون معصوما. طبعا هذه العصمة حقيقة هي من لطف الله تعالى بعباده، حينما يبعث شخصا معصوما بالتأكيد أن العباد يطمئنون إلى هذا التلقي، تلقي معصوم وتلقي لا يمكن أن يشوبه خطأ أو يشوبه تردد أو سهو إلى آخره أو نسيان، فلا بد أن يكون التبليغ معصوم. فإذا كان معصوم بمعنى أن الناس لا بد أن يتلقون هذه التعليمات بما هي تعليمات، بكون أنها من النبي وكون أنها من أوصيائه. هذه العصمة طبعا مقتضى الخلافة، مقتضى الرسالة الخاتمة، لا بد أن تكون هناك عصمة تختلف وتتميز عن عصمة الآخرين من الأنبياء، ولذلك جعل الله تعالى هؤلاء معصومون. وبالتأكيد أن يعني أدلة الإمامية حقيقة أدلتهم واضحة في اختيار المعصوم، يعني هناك مدرستان إسلاميتان، مدرسة في اختيار الخليفة أو الإمام تقول بأنه لا بد أن تكون هناك يكون هناك اجتماع من قبل الأمة، وهذا الاجتماع اختيار يعني من قبل، طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله جاءوا بهذه الفكرة، وهذه النظرية والفكرة هي لم تكن في مخيلتهم. طبعا التنظير جاء بعد متأخرا، يعني حينما كانت السقيفة تقوم بمهامها وتختار الخليفة وجعلت الخليفة وحدث الانقلاب وحدث ما حدث كما أشرنا إليه في الحلقات السابقة، نجد بعد ذلك هناك تنظيرات، هذه التنظيرات جاءت متأخرة، لأنه حينما جاءوا يعني حركة السقيفة لم يعني تكن هناك حركة مدروسة وحركة يعني أو نظرية على أساس نظرية معينة، إنما هذه النظرية متأخرة تنظر لما سبق وتفلسف لما سبق. هذا الاتجاه أن يكون هناك اختيار من قبل أهل الحل والعقد، ليس هناك إجماع أهل الحل والعقد. البعض قال بأن هناك لا بد أن يكون الإجماع، كيف الإجماع؟ الإجماع يقول أهل الحل والعقد ليس إجماع الأمة. فإذا اجتمع سبعة من أهل الحل والعقد أو عشر من أهل الحل والعقد واختاروا الخليفة فعلى الأمة أن تطيع. بعد يعني في الحكم الأموي تغيرت كل هذه المفاهيم، فجعلت يعني الخلافة والإمام عندهم بالوراثة، يرث ملك يرث ملك وخليفة يرث خليفة، وهكذا عند بني العباس أيضا. والمسألة تطول وتعرض حقيقة بين المسلمين، وأنا أعتقد أن هذه الملفات يعني لم تفتح لحد الآن، يعني يحاول البعض إغلاق مثل هذه الملفات وعدم فتحها، لأن فتحها سيكلف الكثير كما هم يعتقدون. لكنه قلت أن مسألة التجهيل، تجهيل الأمة، هذه من أشد المصائب التي تمر بها الأمة الإسلامية وتجعل يعني تستهدف وحدتها. هذه مدرسة. المدرسة الثانية والمدرسة الأخرى والاتجاه الآخر هي مدرسة الإمامية التي تقول أن الإمامة والخليفة بالنص، يعني لا بد أن يكون منصوصا عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله من قبل الله تعالى. كيف يكون منصوص ولماذا يكون منصوص؟ طبعا كلام طويل وأدلة يعني يطول ذكرها، ولكنه خلاصتها أننا نشترط في الإمام أن يكون معصوم، وهذه العصمة لابد أن تكون باختيار الله تعالى، يعني معرفة العصمة. وهذا ما استدل به الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف عند صغره، عند مرحلة طفولته دخل على أحد الأصحاب على الإمام الحسن العسكري عليه السلام وسلم عليه، ثم أشار إلى أن يسلم على الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وهو كان طفلا صغيرا، وقال له سلم بدالك، وسأله عن مسائل كثيرة، ومن جملة هذه المسائل أنه لماذا هو النص، لماذا النص، يعني فلسفة النص عند الإمامية لماذا؟ لابد أن يكون هناك اتفاق، وهذا كما يقول يعني تقول المدرسة الأخرى، هناك اتفاق بين المسلمين أو إجماع عند أهل الحل والعقد، يختارون الخليفة وينتهي الأمر وهكذا. لماذا هذا الإصرار على النص؟ الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف يجيب هذا السائل، يقول ما تقول في موسى عليه السلام؟ قال النبي، قال حينما أراد الله تعالى أن يعني يختاره لملاقاته أو يعني للمناجات، وأرسل على مجموعة من الناس أن يكونون هم هؤلاء صفوة في نظر موسى، صفوة هذه الصفوة تشارك موسى عليه السلام بالشهادة على المناجات الله تعالى، على الميقات، يعني يوم الميقات الذي أوعده الله تعالى جاء موسى لميقاتنا، لا بد أن يكون هناك مجموعة من الناس تتحمل هذه المسؤولية، تتحمل هذه الشهادة، وهؤلاء هم أفضل النخبة، يعني نخبة النخبة في المجتمع يعني اليهودي أو المجتمع الموسوي في ذلك الوقت. فاختار الموسى عليه السلام في بعض الروايات 7,000 منهم، ثم اختار 700 رجل، ثم اختار من 700 70 رجلا، 70 رجل هم صفوة الصفوة، يعني بعد الاختيارات والتمحيص اختارهم. فلما أخذهم وذهب إلى الميقات طلبوا من الله من موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة، كفروا في ذلك.
سبحان الله، هؤلاء الصفوة
أخذتهم الصيحة. وهذه طبعا يعني حتى يثبت الإمام عجل الله فرجه الشريف أن موسى عليه السلام مع علو منزلته ودرجته، وأنه أفضل الموجودين في وقته وأعلمهم، لكنه لم يعلم ما في نفوس هؤلاء، فصار هناك للأسف الشديد يعني إخفاق في الاختيار. فإذا لابد أن يوكل الاختيار إلى الله تعالى، لأنه هو أعلم بنفوس الناس، فلذلك يختار المعصومون بمعرفته بنفوس هؤلاء. ولذلك هذا النص، يعني فلسفة النص أن يكون منصوصا عليه بمعنى معصوم، بشهادة الله تعالى أن يكون معصوم. لذلك يعني هذه المدرسة، مدرسة الإمامية، يعني أكدت على أن يكون هناك عصمة، وأن تكون هناك اختيار، وهناك يكون نص من قبل الله تعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، وإلا لا يكون تجاوز على حقوق الأمة وعلى حقوق الله تعالى، حينما يكون الاختيار اختيار عشوائي، اختيار من قبل الأمة، أو كما فعله العباسيون والأمويون من قبل، صارت الخلافة وراثة، يعني خليفة يرث خليفة وهكذا، فمسخت مفاهيم هذه المفاهيم الخلافة ومفاهيم الإمامة، مسخت بهذه الطرق وبهذه النظريات والأساليب.
أحسنتم سمعت السيد. حقيقة إذا وقفنا أنه هل فعلا أن الإمامة تكون ضرورة للنبوة، يعني نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وبالنص ذكر هؤلاء الأئمة ودورهم وحتى أسماءهم وأعمارهم وما يجري عليهم، وتفضلتم بكثير من الشروحات بهذا الشأن، وخاصة في كتاب مصحف فاطمة سلام الله عليها، وأشرتم كثيرا، لكن هل هناك ضرورة سمحت السيد أن تكون هناك إمامة للنبوة؟ لماذا لا يكمل النبي هو الطريق؟ لماذا يكون هناك إمام يلي إمام وإمام يلي إمام حتى تصل الأمور إلى خاتم الأولياء وخاتم الأوصياء سلام الله عليه؟
بالتأكيد أن الإمامة هي امتداد للنبوة. حينما نقول أن الإمام هو امتداد للنبي صلى الله عليه وآله، يعني كل ما عند النبي عند الإمام، لا بد أن يكون هكذا. ولذلك نجد أن من أدلة الإمامية في تفضيلهم للأئمة على الأنبياء، على جميع الأنبياء، على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليكون أنهم هم ورثة النبي ووريث النبي وخليفته، لا بد أن يرثه ويستخلفه في كل شيء، ومنها فضله على الأنبياء. فإذا هؤلاء الأئمة لا بد أن يكونوا قد تحملوا وحملوا كل هذه الخصوصيات. نعم، خصوصيات النبوة تختلف عن خصوصيات الإمامة، وعلماءنا رضوان الله عليهم حقيقة أجهدوا أنفسهم الشريفة في بيان الفرق بين النبوة وبين الإمامة، خصوصيات النبي وخصوصيات الإمام. ما هي خصوصيات النبي؟ طبعا عدوها كثيرة، منها الزواج 9 نساء، وجوب السواك على النبي صلى الله عليه وآله، وجوب الصلاة في الليل، وجوب صلاة الليل، كثير من الأمور لم تجب إلا على النبي صلى الله عليه وآله دون الإمام. وهذه من مقتضيات يعني النبوة. حتى أنه عند البعض قال أنه لا يظهر له ظل، لكنه في التحقيق يعني وعند كثير من العلماء أن الإمام كذلك لا يظهر له ظل. فإذا الإمام والنبي متقاربان في كثير من الخصوصيات، وإن كانت يعني اختلفا في بعض الخصوصيات التي هي تخص النبوة فقط دون غيرها. أيضا الوحي لا ينزل إلا على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأئمة عليهم السلام. إذن هذه الحالة، يعني حالة الوصايا وحالة الوراثة، هي حالة ضرورية لاستمرارية ديمومة يعني الرسالة النبوية. النص على هؤلاء الأئمة بالتأكيد أنه هو لضمان أن لا يكون هناك خرق لهذه النظرية. يعني حينما يقدم النبي صلى الله عليه وآله هذه الوصية وهذا النص على أن الأئمة من قريش 12 ويعدهم، وكما في روايات كثيرة يعني حقيقة هي بأسمائهم، وحتى الأسماء وحتى الألقاب هي كانت يعني توقيفية، وليست هي كما يظن أنه مثلا أن الرضا عليه السلام، الإمام الرضا عليه السلام، لقبه المأمون العباسي، هذا خطأ، يعني خطأ شائع للأسف الشديد. إنما هذه الألقاب هي ألقاب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، هي توقيفية من قبل الله تعالى، ولكل معصوم لقب، وهذا اللقب بحسب مقتضى المرحلة التي عاشها المعصوم والمهمة التي يؤديها المعصوم عليه السلام. لذلك نجد أن هؤلاء يعني المعصومون وهؤلاء الأئمة لا بد أن يكملوا هذه المسيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يعني جعل هناك ضمان لئلا تخترق بعض النظريات، هذه النظرية وهي أنه 12 إمام وكلهم من قريش. لذلك بعد هذا وبعد هذا الجهد النبوي الذي قدمه صلى الله عليه وآله، نجد أن المدارس الأموية والمدارس العباسية حاولت أن تعكر صف هذا النظام وهذه النظرية بأن تقدم مثلا رؤية خاطئة بأنه من هم الاثني عشر، الاثني عشر منهم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وآله من قريش. طبعا أحاديث تشير إلى العدد وأحاديث تشير إلى العدد والأسماء، هم غفلوا عن الأسماء أو حاولوا أن لا يعني يتعاطون مع هذه الروايات، إنما جعلوا العدد يعني 12 من قريش. طبعا من قريش، وهناك روايات يعني رواها من علماء يعني من أهل السنة حقيقة أنها من بني هاشم، بالتحديد من بني هاشم. لكن مع هذا كان هناك تلاعب، يعني مثل القاضي عياض وصل إلى مرحلة أنه يختار، كيف يختار؟ يختار 12، يقول مثلا أول خليفة هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية، ثم الحسن، ثم معاوية، وبعد ذلك عبد الملك بن مروان وفلان، وبعد ذلك يأخذ يختار يذهب إلى الحكم العباسي فيختار هارون الرشيد والمأمون والمتوكل. يعني المسألة ذوقية يعني لا لا ليس هناك دليل، هناك تحكم وتعسف. ثم عمر بن عبد العزيز أيضا يدخله من ضمن الاثني عشر ويكمل قائمة، قائمة هذا القاضي عياض قائمة ظالمة وعجيبة، يعني أنه كيف يختار اثني عشر بذوقه وبطريقته. وتبعه كثير من هؤلاء تبعه بهذه التسميات وهذه المشكلة حقيقة. لكنه في المدرسة الإمامية لا، المسألة التوقيفية وأنه منصوص عليهم عليهم السلام وبأسمائهم، وأن آخرهم لابد أن يغيب، وهذه الغيبة مقتضى يعني الخلافة ومقتضى الإمامة، مقتضى المراحل التي ستمر يعني أو المرحلة التي سيمر بها الإمام أن يكون غائبا، ثم بعد ذلك يظهر ليرتب وضع الدولة الإلهية، الدولة التي وعد الله تعالى عباده بها.
أحسنتم سماحة السيد، يعني كيف للقاضي عياض أو غيره سماحة السيد أن يضع هذه الأسماء، وبالتالي أن كل هذه الأسماء يعني رحلت عن عالم الدنيا، ومقتضى الحكمة الإلهية أن لا تخلو الأرض من حجة، كيف تكون هذه الموازنة للعاقل؟ يعني من باب أنه إذا أحكمنا العقل دعنا من الروايات ومن أي شيء يخص الترتيب، لكن وفق العقل سمحت السيد يعني ونحن مدرسة عقل ونقل، كيف لنا أن نحكم بأن الله سبحانه وتعالى قد ترك الأرض هكذا والعباد هكذا من دون أي حجة؟
هذه مشكلة، يعني مشكلة تلك المدرسة، يعني كما قلت أنها التوجهات السياسية أثرت على فلسفة هذه المدرسة حقيقة، كثير أثرت، وكثير من المفاهيم كانوا يعتقدون بها ويقرون بها، لكنه بعد ذلك بمقتضى تعاملهم وتعاطيهم السياسي مع الأحداث لا بد أن تكون هناك تغييرات. يعني هم حتى القاضي عياض وأمثاله هم يعترفون بأن آخر الخلفاء أن يكون مهدي هذه الأمة. مهدي هذه الأمة من هو؟ هل هو مولود؟ ومن هو اسمه؟ وما هو اسمه؟ نعم، كل الصفات التي نقول بها أيضا يقولون بها، لكن الاختلاف على نفس الشخص. لذلك هم أجلوا الحديث عن قضية مسألة الإمام المهدي، أجلوه وجعلوه يعني مطلبا سياسيا أكثر من كونه مطلبا عقائديا دينيا. لذلك نجد أن هناك يعني شطحات كثيرة عند هؤلاء، بالرغم من أن الأحاديث أو المدونات الحديثية لهم تشهد ويعني تؤكد على كثير من الأحاديث النبوية على أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لا بد أن يكون آخر الخلفاء، لا بد أن يكون منتسبا للنبي صلى الله عليه وآله، لا بد أن يكون هو ابن الحسن العسكري عليه السلام. طبعا من علماء أهل السنة يقرون بذلك، يعني الإنصاف يقال أنه كثير من علماء أهل السنة من المحترمين حقيقة قالوا مثلا ابن الجوزي، سبط ابن الجوزي، لا أقصد ابن الجوزي الجد، إنما سبط ابن الجوزي، ابن طولون، مثلا ابن الأثير، ابن حجر، وكل هؤلاء وغيرهم كثير، أبو نعيم الأصفهاني وغيرهم، هؤلاء حقيقة يعني أكدوا بأحاديث صحيحة وبإجماع الأمة أن المهدي من ولدي الحسن العسكري عليه السلام، ابن الإمام الهادي، ابن محمد، ابن علي، إلى آخر السلسلة الشريفة التي تنتهي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهم هؤلاء يعني يقرون ويعتقدون، يعني لا يمكن لهم أن ينفوا حقيقة نبوية واقعة. لكن المشكلة كما قلت، المشكلة أنها تتصادم مع كثير من القضايا السياسية التي التبنوها هؤلاء، أو أنهم كانوا تحت مطرقة الحالة السياسية والوضع السياسي. لذلك بعضهم حاول أن يسكت، يعني لا يصرح بهذا، وبعضهم حاول أن يعني يحرف بعض الأحاديث أو بعض المفاهيم لصالح السلطة حفاظا على حياته، أو أنه إلى آخره، لأسباب لا يعني لا يمكن أن نحصيها، كثيرة هي الأسباب. إذن مسألة الإمام المهدي عجل الله فرجه يقرون يعني تقر كل المدارس الإسلامية، لكن الاختلاف في التعاطي في هذه الشخصية على أنها شخصية موجودة واقعية لا تعيش بين ظهرانينا كما نقول نحن، أو أنها شخصية ستولد بعد ذلك. من أين تولد هنا يعني الكلام هنا هم في حيرة حقيقة، يعني في حيرة
ولا يبحثون سمحت السيد. نعم. ولا يريدون أن يبحثوا عن
لا يريدون أن يبحثوا، لأن هذا الملف إذا فتح سيفتح كثير من الآفاق، يعني تفتح من الكثير من الملفات السياسية لغير صالح الدولة، لغير صالح السلطة، يعني لغير صالح نظريات السلطة. أقصد السلطة انتهت، يعني السلطة العباسية والأموية انتهت، لكن نظريات السلطة لا زالت موجودة، ولذلك هو الحفاظ على هذه النظريات من خلال يعني إزواء وإقصاء وتهميش نظرية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف والتعامل معها والتعاطي فيها. لذلك هم حينما يكتبون بكل يعني بكل تأكيد أن ظهور الإمام، علامات ظهوره، كيف يحكم الأرض إلى آخره، هذا كلها متفق نحن وهم متفقون، لكن من هو الكلام هنا يعني خلاف المصداق، من هو سيكون بعد ذلك الإمام؟ هل هو الإمام كما نقول هو ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أو غيره كما هم يقولون؟
سمحت السيد، حقيقة الخطاب الإلهي لإبراهيم عليه السلام يقول إني جعلك للناس إماما، وهذا حقيقة الخطاب، يعني هنا نقف، هل أن النبي المرسل يكون إماما أيضا؟ يعني سمحت السيد هذا مدخل حقيقة حتى كلنا بعد ذلك في السلسلة ضمن توضيح شخصية الإمام والغيبة ومتعلقاتها، لكن هناك سؤال، هل فعلا أن كل نبي يكون إمام سمحت السيد، أم أن الإمامة لها مقتضيات وكما تفضل تختلف، لكن بمعنى مفهوم الإمامة هل النبي يكون إماما والخطاب لإبراهيم إني جعلك للناس إماما؟
بالتأكيد أن مرحلة الإمامة من هذه الآية الشريفة، مرحلة الإمامة هي مرحلة متقدمة على النبوة، وإن كانت النبوة هي إمامة أيضا، ولكنها إمامة إرائية، يعني كما نقول إمامة إرائية، يعني إمامة تري الهدف، تري الهدف يعني توصف الهدف، يعني النبي في مرحلة الوصف، هذه هي إمامة، لكنه بمعنى أنه لم تقد وتأخذ الناس إلى الهدف، إنما تصف لهم ما سيحدث والهدف من الخلق وكيف التعامل مع الله تعالى والعبودية والمعرفة إلى آخره. هذه إمامة إرائية تري الحقيقة، تري الهدف. وأما الإمامة يعني الدرجة المتقدمة على هذه الإمامة هي الإمامة الإيصالية، يعني توصل هذا الإمام، يوصل الناس إلى الهدف، يأخذ بأيديهم يوصلهم إلى الهدف، ففرق بين من أن يري وبين أن من يوصل. فالمرحلة الثانية وهي مرحلة أن يجعلك للناس إماما، مع أنه هو نبي المقصود من ذلك أن يكون قد وصل إلى مرحلة من مراحل الإمامة الإيصالية، أن يوصل الناس إلى هدفهم، وهذه مرحلة وهذه مهمة تكامل، يعني حينما يتكامل النبي، حينما يتكامل المعصوم يعني المرسل، حينما يتكامل يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الإمامة القيادية الإيصالية التي توصل الأمة إلى هدفها وتقودهم إلى مرتفاهم. بالتأكيد أن يعني إبراهيم عليه السلام تمنى أن يكون ذلك له ولذريته، لكنه كان الجواب أنه لمن لم يكن ظالما، نعم هذا
يستحق، هذا
عهد، لمن لم يكن ظالما فهو يستحق الإمامة، أما من ظلم نفسه أو ظلم يعني الآخرين فلا ينال عهد ظالمون، ظالم عهد أي عهد؟ عهد الإمامة. لماذا يكون ظالما وكيف يكون ظالما؟ مو شرط أن يكون يظلم الناس، حتى لو ظلم نفسه، حينما يسجد للصنم بمعنى أنه ظلم نفسه، حينما يعبد غير الله تعالى بمعنى ظلم نفسه، حينما يشرب الخمر يعني ظلم نفسه، كل هذه الأشياء فعلوها يعني في أيام الجاهلية والإسلام يجب ما قبله، لكنه لا يمكن أن يؤهلهم ذلك بعد هذا إلى أن يكونوا أئمة. يعني هؤلاء يعني الخلفاء وغيرهم الذين تسنموا يعني القيادة الإسلامية هم لم يصلوا إلى ما أراده أو ما طمح إليه إبراهيم عليه السلام، لأنه هناك صد لهذا التمني ولهذا الطموح.
وقال من ذريتي سمحت السيد،
ومن ذريتي طبعا من ذريته، يعني لابد أن يكون من ذريته هم من بني هاشم، يعني من يعني أولادهم، فإذا لابد أن يكون محصورا من ذريته، لابد أن يكون محصورا في النبي صلى الله عليه وآله وذريته الطاهرة. إذا هؤلاء قد خرجوا يعني عن دعاء إبراهيم وعن تمني إبراهيم، بغض النظر عن كون أنهم من ذريته هؤلاء، حتى لو كان هناك رأي أن الذرية مقصود منه أتباعه يعني أو الأجيال القادمة أيضا هذه الذرية، لكنه الكلام في من ظلم نفسه، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يأخذ لظالم، سواء كان ظالما للناس أو ظالما لغيره أو ظالما لنفسه. من هنا نجد أن يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان مستحقا في هذا، أنه لم يسجد صنم، لم يعبد إلا الله تعالى. كما يعني تجدون أن هناك تحريف في التاريخ الإسلامي الكثير، يعني تحريف لتبرير مواقف البعض، والأسر الشديد يعني هي يعني السلطة الأموية يعني أجهزت على كثير من الحقائق وقدمت الكثير من الرؤى الغير صحيحة. نجد أنه مثلا ما يعني ما يرتكبه هؤلاء من أن النبي أو أن الأئمة عليهم السلام لا بد أن يكونوا معصومون، وهذه العصمة لا بد أن تكون يعني من الله تعالى، وأن الإمام عليه السلام كيف يعني صار معصوما كون أنه لم يسجد إلى صنم، وكون أنه كان مسلما من أول يعني من نعومة أظهاره. هم حاولوا أن يحرفوا هذه الروايات ويحرفوا هذه المفاهيم بأنه علي بن أبي طالب هو يعني هو أول طفل أو أول شاب أو أول حدث آمن بالنبي صلى الله عليه وآله، وفلان أول الرجال آمن بالنبي صلى الله عليه وآله. لا بد أن يقارنوا، لا بد أن تكون هناك قرين يعني قران بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين غيره. هذه طبعا يعني هذه المحاولات الأموية حقيقة أجهزت على كثير من الحقائق، أجهزت على كثير من الوقائع في التاريخ الإسلامي وفي الرؤى الإسلامية.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. حقيقة سمعت السيد، يعني نبقى في هذا المجال وهذه الإشارات وهذه التوضيحات من جنابكم جزاكم الله خير في مسألة أننا بهذه السلسلة المعرفية إن شاء الله نستمر. لكن أيضا سمعت السيد، هناك من ربما يتساءل أن كل خليفة إمام أم أن كل إمام خليفة وليس كل خليفة إمام. يعني هنا مقتضى أيضا المقايسة، مع أن يقولون هو إمام يقود الناس في الصلاة، يؤم الناس في الصلاة، يقود الناس في الحرب، هو إمام، لكن بمقتضى أن تكون الإمامة بهذا الإطار المعصوم سمعت السيد.
طبعا مفاهيم الإمامة عند الإمامية غير مفاهيم الإمامة عند غيرهم. مفاهيم الإمامة عند غيرهم تتعلق بالأمور العامة، كل من يتقدم على غيره هو إمام، فإمام الجماعة إمام، وإمام الجيش المتقدم عليهم هو إمام، وهكذا. يعني الإمامة هو ما تقدم على قومه، هذا إمام. الكلام في الإمام يعني في المصطلح الإمام المخصوص كإمام معين ومنصوص من قبل الله تعالى، هل يكون يجب أن يكون كل إمام خليفة؟ طبعا ليس الأمر كذلك. يعني الخلافة ما هي الخلافة؟ الخلافة هي أمر دنيوي، يعني الإمام زوي عن أن يحكم أو يوارث حقه، لكنه بقي إمام، لم تقدم لهم البيعة. الأئمة عليهم السلام لم تقدم البيعة من قبل الناس، لكنه لم يقدم ولم يؤخر. البيعة في مفهومنا، في مفهوم الإمامية، إنما هو يعني تأكيد على العهد، وليس هو يعني أن يعين بهذه البيعة، أن يعين الإمام أو يعين الخليفة حينما يصفق الناس على يده، هذا ليس كذلك. يعني الإمامة والنبوة لم تقم على ذلك، لم نسمع أن نبيا قد بويع من قبل الناس حتى يكون نبي. وكذلك لا بد أن يكون الوصي، وصي النبي مثله لا بد أن يكون منصوصا عليه، لم يبايع من قبل الناس، بحيث أن الناس هي التي تعين وهي التي تخلو يعني تعزل، كما حدث في يعني عند بني العباس هذه الظاهرة. مثلا يقتلون خليفة، يعينون خليفة ويقتلون خليفة، في اليوم الثاني أكو أحد الخلفاء 24 ساعة خلافته، فقط 24 ساعة، والمرتضى بالله العباسي هذا 24 ساعة حقيقة يعني، وكثير من المؤامرات أو الأتراك لا يقبلون على هذا، الفرس لا يقبلون على ذاك إلى آخره. تجد أن هناك صراع، والخلافة هي انقلابات، هي مفاهيم انقلابية، بينما الخلافة عند الإمامية هي ليس كذلك. إمام لابد أن يكون الإمام معصوم، هذا شرط الإمام، لابد أن يكون الإمام معصوم، ولا يشترط أن يكون بعد ذلك خليفة، إنما الناس هي أزوته، إنما الناس هي دفعته عن يعني عن ممارسة مهامه. فالكلام أن الإمام بقي إمام سواء كان متصديا للحكم أو بعيدا عن الحكم، هو إمام يبقى إمام. يعني لم نتعامل مع الإمام على أنه ظاهرة سياسية بقدر ما أن الإمام هي ظاهرة إلهية منصوص عليها من قبل الله تعالى بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم.
سمحت السيد، شكرا لكم وجزاكم الله خير. حقيقة كثير من التفرعات بمسألة الإمامة وهذا النص الإلهي لهؤلاء المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. سمحت السيد، هذه الإمامة أيضا لها دور، واختلفت الأدوار من كل إمام إلى إمام، وصولا إلى إمامنا القائم سلام الله عليه ودولة العدل الإلهي، فكلها تلتقي ولكن تتفرع ربما باختلاف الأدوار. سمحت السيد،
بالتأكيد أن لكل إمام دور، يعني مهام الأئمة عليهم السلام هي مهمة واحدة والوصول إلى الله تعالى، لكنهم مقتضيات المرحلة، وهذا من لطف الله تعالى ومن حكمة الأئمة عليهم السلام أنه لكل إمام دور حتى يعني يوصل الأمة إلى مبتغاها. لذلك تجد أن دور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يختلف عن دور الإمام الجواد عليه السلام، يختلف عن دور الإمام الحسن عليه السلام، يختلف عن دور الإمام باقر، وهكذا أدوار مختلفة، لكن كلها الوصول إلى الله تعالى. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام من خلال يعني تسمياتهم ومن خلال ألقابهم نجد أنه يعني يحكي عن المرحلة وعن الدور الذي تحمل مسؤوليته ذلك الإمام المعصوم.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الخير. تفضلتم ببيان الأمر أننا لسنا صناميين ونعرف أئمتنا وفق بهذه القدر من عقولنا. نعم.
لذلك التعامل مع أئمة أهل البيت عليهم السلام بحسب مقاماتهم تعامل لا بد أن يكون بحذر شديد، لكون أن هذه الدرجات وهذه المنازل لا يمكن يعني بلوغها من خلال عقولنا. يعني الأمر الثاني الذي أشار إليه الأخ عبد العباس
وهو مسألة أن الملائكة وأن الأئمة أفضل من الأنبياء والملائكة، وأن هذه الغيبة هي امتداد أو دور الإمام امتداد للأنبياء والرسل. سمحت يا سيد،
بالتأكيد يعني هم يعني كما قلنا أن فضل الأئمة عليهم السلام على يعني على الأنبياء الآخرين كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء الذين سبقوه، باعتبار أنه هم استخلفوا النبي في كل شيء، فخليفته يعني خليفة الشخص لابد أن يكون له نفس المواصفات بعقيدتنا باعتقادنا، فلذلك هم أفضل الأئمة أو هم أفضل الأنبياء. بالنسبة إلى الغيبة يعني غيبة الإمام بالتأكيد أنها غيبة مستمرة، يعني إذا كان هناك
معذرة سمحت السيد. حقيقة الاتصال والأخ عبد الكريم من بغداد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله
وبركاته. حياكم الله أخي الكريم. حياكم الله، شكرا لكم. يحييكم سمحت السيد، جزاكم الله خير. نعم شكرا لكم،
أشكرك عمري. السلام عليكم.
نعم.
ما يقارب تقريبا 3 سنين سألت السؤال للسيد عن من متابعين البرنامج.
نشكر متابعة. نشكر هذه المتابعة.
متابع السيد.
شكرا لك.
سألت عن جفاف نهر الفرات أو دجلة قريب جامع الأخبار، كتاب جامع الأخبار. والسيد أعتقد جاوبني سابقا. بس بوادر بقت بدأت تبين جفاف النهر. هاي الفترة. يعني من علامات يعني ما صحت الرواية اللي موجودة بجامع الأخبار.
واضح السؤال.
بوادرها قامت تبين بالواقع.
نعم يعني بالتأكيد إن شاء الله وضح السؤال يا أخي الكريم عبد الكريم، ونشكر متابعتك ونشكر هذه المتابعة حقيقة منكم ومن كل مشاهدينا، ونحن هذا شرف لنا حقيقة وواجبنا أن نكون عبر هذه القناة المحترمة بخدمتكم. سمعت السيد حقيقة نحن نأسف يعني كان هناك كثير من التقطيع بكلامكم ومع المداخلة القيمة للأخ عبد العباس. نعم لكم الكلام، تفضل وسمحت السيد.
نعم
يعني مسألة أيضا الثقلان يعني وهي الفيصل بين المرتد وبين الطريق الحق أيضا وتمام الدين كما أشار الأخ عبد العباس بظهور مولانا الإمام القائم سلام الله عليه.
بالتأكيد أن الحديث أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي هذا حديث متفق عليه بين كل المسلمين، وإن كان هناك تحريف يعني متأخر، هذا التحريف متأخر وهو كتاب الله وسنتي يعني غيرت الحالة الأموية إلى السنة من العترة إلى السنة. طبعا وجود الكتاب هذا وجود يعني لا يمكن النقاش فيه والتشكيك فيه، الكتاب محفوظ بين الدفتين، ومن اتهمنا بالتحريف هو ظالم لنفسه وظالم لنا حقيقة. الكتاب محفوظ هو كما هو، لكنه الكلام في العترة الطاهرة لا بد أن تكون هذه العترة تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون هذه العترة موجودة ومحفوظة كما حفظ القرآن الكريم. فإذا كانت محفوظة واعتقادنا أن القرآن لم يغير ولم يحرف كما قد اتهمنا البعض بقولهم الظالم بأنه أن الإمامية أو الشيعة يقولون بتحريف القرآن،
لا إله إلا
الله، نحن نقول نحن براء من هذا الكلام، لأننا إذا قلنا بذلك لابد أن يكون العدل الثاني قد انتفى. يعني إذا كان هناك ارتفاع للقرآن وعدم وجود القرآن الكريم بما هو قرآن، يعني لابد أن تكون العترة أيضا غير موجودة. لكنه نحن نحافظ على هذا المعنى حينما نؤكد ويعني نثبت بأن القرآن موجود بين الدفتين كما أنزل، وأن العترة الطاهرة موجودة لا بد أن تكون موجودة بوجود الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف الذي هو عدل القرآن. فهذه يعني المعادلة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وآله وأكدها لا بد أن تكون هي موجودة دون أن يكون هناك مساس لها أو تغيير.
نعم أحسنتم سمعت السيد، شكرا لكم جزاكم الله خير. سمعت السيد الاتصال من الأخ أبو آية من الديوانية يقول بهذه الرواية يعني بمعنى أو من هو أو هذا الفحو بهذه الفحوى لرواية بموت خليفتكم جامع الأموال، من المقصود يقول بهذا الأمر، أو هل فعلا هناك هكذا أمر أو هكذا رواية سمعت السيد؟
يعني حقيقة هذه يعني هذه العلامات ليست من العلامات الحتمية، قد تتحقق وقد لا تتحقق، ولعلها اشارت الى يعني استخلاف او الى موت خليفة. موت طبعا من مر على حكومات العراق والدول الإسلامية هي هذه صفته، صفة الجمع الأموال وقتل الناس والى اخره، لذلك هو ينطبق على كثيرين، فلا يمكن لأحد أن يعني يجزم بأن هناك يعني مشخص أو مصداق لما يعني تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله أو الرواية أشارت إليه. نعم لذلك هو يعني صفة لبعض الحكام الذين يعني تداول حكومة العراق بالتأكيد.
سمعت السيد أيضا أم فاطمة أو فاطمة من بغداد بهذا السؤال حقيقة، مسألة الانتظار والاستعداد لتلقي أو لقاء مولانا الإمام القائم سلام الله عليه، وكيف نكون من خدمتي من أعواني من أنصاري. كل مؤمن حقيقة له هذا الهاجس بأن يعرف الإمام ويكون من منتظرا حقيقيا مؤمنا صادقا بانتظار مولاه سلام الله عليه.
بالتأكيد وطموح كل إنسان مؤمن كما تفضلتم، طموحات الإنسان أن يكون قد وصل إلى مرتبة مراتب الرضا عند الإمام عجل الله فرجه الشريف، لكن كيف يعني نطمئن أننا قد وصلنا إلى هذه المرحلة وأن الإمام قد رضي عنا؟ أعتقد أن القرب إلى الله تعالى هو يعني من متممات هذا الرضا، والتيقن بأن الإمام عليه السلام قد رضي عنا حينما نتقرب إلى الله تعالى. ودائما أؤكد على مسألة التقوى، التقوى هي حقيقة المسألة الفاصلة بين الإنسان كونه منتظرا حقيقيا وكونه يعني يدعي الانتظار. لذلك يجب أن يكون الإنسان والأخت الكريمة قد تمتعوا بهذه الصفة، صفة التقوى، صفة القرب إلى الله تعالى، الصدق مع الله تعالى، الصدق مع النفس، الصدق مع الآخرين. عند ذلك نجد أن الإمام عبد الله رجل الشريف تحت نظره الشريف هو يراقب، بغض النظر عن أنه استطاع هذا الإنسان أن يصل إلى مرحلة التشرف ب يعني لقائه أو لا، لكنه هو يتيقن بأنه قد وصل إلى مرحلة الرضا عند الإمام عليه
سلام الله عليه. مسألة السفراء وبيان حياتهم للقارئ للمطالع للمشاهد،
طبعا السفراء حياة مليئة يعني حقيقة بالتحدي للسلطة والتحدي للنظام. حياة السفراء باعتبار أنها هي المرحلة السرية لغيبة الإمام عجل الله وجل الشريف، هذه المرحلة هي من أهم المراحل وأشد هذه المراحل. حينما تابع العباسيون شيعة أهل البيت عليهم السلام ومنهم السفراء، وأنتم تعلمون أن السفير الأول بعيد شهادة الإمام العسكري عليه السلام لم يستطع السفير الأول أن يمارس كل عمله باعتبار أن هناك مطاردة ومراقبة ويعني رصد لكل حركات السفير. لذلك جعل الإمام عجل الله فرجه الشريف الأمور بيد الجدة يعني أم الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هذه المرأة العظيمة حقيقة تحملت مسؤولية السفارة، أو أنها صارت واسطة على أقل تقدير أن تبلغ من الإمام إلى السفير الأول، حتى يكون بعد ذلك إلى الشيعة وإلى القواعد الشيعية. لذلك نجد أن تسليط الضوء على السفراء يعني من الصعوبة أن نكتب أو نترجم أو أحد يحاول أن يكتب ما يقدمه عن حياة هؤلاء السفراء. الحسين بن الروح رضوان الله عليه سجن سنتين في أيام المقتدر العباسي. إذا سجن السفير فما بالك بسفراء الآخرين يعني. لذلك نجد أن هناك تعتيم على هذه الفترة وعلى هذه الحياة الشريفة للسفراء باعتبار أنهم كانوا يعيشون في سرية تامة وبعيد عن يعني التوجهات وبعيد عن الأنظار، حتى يحفظوا مهمتهم ويحفظوا إمامهم عجل الله فرجه.
عجل الله تعالى فرجه. أحسنتم سماحة السيد. أيضا يعود معنا الأخ محمد من تشاد، معذرة فقدنا الاتصال، نعتذر من الأخ العزيز. سمعت السيد الأخوة أم قحطان بسؤال عن السيدة الزهراء سلام الله عليها وعلاقتها بالإمام الذي يأخذ بثأرها سلام الله عليها. تقول يعني حقيقة وربما الكل يسأل الموالي ممن يؤخذ الثأر من للسيدة الزهراء سلام الله عليها، يعني حقيقة هذا الأمر لا طالما طرح ولا طالما أنتم تفضلتم ببيانه سمحت السيد.
طبعا عندنا روايات أن الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف يعني يكون النظام بعد ذلك نظاما يعني يعتمد على
يعني سمحت السيد أيضا والسيد المخرج يعني عندنا 5 دقائق لا ندري إن كان يكفينا الوقت لبيان بعض الأمور من قبل مع سمحت السيد. نعم القرار بيدكم سمحت السيد. السيد المخرج يقول القرار معكم إذا كان الوقت يكفي للمداخلات وللإجابات.
لا بس يعني سنختصر يعني في الإجابات
نختصر إن شاء الله. نعتذر أيضا سمحت السيد يعني نعتذر يقول السيد المخرج بالوقت الحالي عن أخذ الاتصالات حقيقة لضيق الوقت ولتناقصه فمعذرة ونشكر كل من شارك ويانا حقيقة في هذه الحلقة. سمحت السيد يعني حقيقة تفضلتم ببداية الإجابة وجاءنا الاتصال مسألة الثأر للسيدة الزهراء.
نعم الإمام الحجاج الله فرجه الشريف يعني يأخذ الثأر من فلان وفلان وهناك روايات أخرى أنه يأخذ الثأر أيضا من رضي عما فعله هؤلاء بسيدة الزهراء عليه السلام. هو امتداد هو منهج يعني هؤلاء هم منهج وليس هم أشخاص متفرقون حتى نقول أنه كيف يأخذ. لذلك هو من رضي بفعلتهم من رضي بتوجهاتهم هو الإمام عجل الله فرجه الشريف سيحاكمهم ويأخذ ذلك منه.
أحسنتم. سمحت السيد أيضا الأخ عبد الكريم من بغداد يقول لطالما أنا شاركت معكم وخلال الفترات الماضية وربما من 3 سنوات تفضلتم ربما بكلامكم عن مسألة جفاف نهر الفرات أو نهر دجلة. يقول هل هي من العلامات اليوم وهذه المعطيات بأن الجفاف قادم ورغم أن المطر نزل ورحمة الله واسعة هل فعلا هذا يعد من العلامات واليوم اقتربنا من أن تكون هناك حالة من الجفاف في نهر الفرات أو دجلة؟
ممكن أن يعني تكون أو يكون مسألة الجفاف في وقت من الأوقات الماضية يعني إشارة إلى ما مضى. ممكن أن يكون هناك إشارة لما مضى من جفاف ومرت بغداد والعراق خصوصا في أيام في حقبة يعني ماضية في القرن 18 و19 بمجاعات بسبب الجفاف وبسبب يعني قلة المياه.
أيضا سمعت السيد الأخت أم عبير من بلد بهذه المشاركة مع بعد أن كانت هناك فتوى الجهاد الكفائي من المرجعية الدينية تقول أنا كنت أقف معهم ومع المقاتلين ولكن أنا بكامل حجابي. يعني حقيقة هذا السؤال بعيد عن فحوى برنامجنا لكن أنتم لكم الإجابة سمحت السيد.
نعم يعني أنا أقول بهذه الكلمات أنها إن شاء الله تعالى هي من إن شاء الله تعالى هي من يكون مع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بهذه الروح وبهذا التوجه وبهذا الإخلاص وبهذا الجهاد. يعني هذه المرأة المجاهدة بالتأكيد أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف سيدخل سيكون معه يعني من النساء ما يكون عددهن بحيث أنه 50 امرأة وفي بعض الروايات 13 امرأة أو 9 نساء. هؤلاء يعني يقومون بتجهيز الجيش إن شاء الله تعالى. هذه المرأة وأمثال هذه المرأة الغيورات على الدين والمذهب والوطن بالتأكيد أنها إن شاء الله تعالى ستنال رضا الإمام عجل الله.
أمي رب العالمين. أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد الأخ نبيل من النجف يقول مسألة أحداث اليمن اليوم واليماني وأيضا ربما يوافق سؤال الأخ ياسر من ميسان أنه هل أن أحداث اليمن أو يعني الحوثيين هم من جهة اليماني أو يدخلون في جيش اليماني أو ممهدين لليماني؟
نحن قلنا أنه إن شاء الله يكونون من الممهدين إن شاء الله من الممهدين. أما التفاصيل فيأتي إن شاء الله
تعالى. إن شاء الله. سمعت السيد الأخ محمد من تشاد اتصل أكثر من مرة وانقطع الاتصال لكن فهمنا بأنه يأتي إلى زيارة كربلاء ربما في زيارة 40 أو في مواسم أخرى ويقول لا أدري إن كان هذا فحوى الكلام يعني حقيقة بلهجته وبالمسافة البعيدة بالصوت أنه ربما السلطات بهذا الجانب بعض التعثر بمسألة التأشيرات ودخول الزائرين إلى العراق.
طبعا نحيي الأخ محمد بن تشاد وكل الأخوة الكرام ونحن أيضا يعني نحمل هموم هؤلاء يعني المؤمنون أن بعض السفارات حقيقة هي معرقلة. يعني أنا أشهد على ذلك أن بعض السفارات معرقلة لحركة الزائرين من وإلى العراق وهذه طبعا يعني تعتمد على غيرة الشخص وارتباطه بأئمة أهل البيت عليهم السلام وارتباطه بهذا البلد.
سمعت سيد حقيقة الوقت جدا داهمنا، ونتمنى دائما أن يكون هناك وقت أكثر لأن تتحفنا دائما بآرائك وبإجاباتك. شكرا لكم سمعت السيد محمد علي الحلو، حياكم الله.
حياكم الله، شكرا لكم.
وكذلك شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن نكون معكم دائما وفي خدمة مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف عبر هذه القناة، والمهدي وعد الله. نلتقي معكم في الأسبوع القادم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.